بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرماء، معاشر طلاب العلم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المجالس التي عنونت بعنوان معالم في طريق طلب العلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من طلاب العلم، وأن يجعلنا ممن يستزيدون فقها في دين رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، ونسأل الله عز وجل أن يقبض أرواحنا ونحن نطلب العلم، فمع المحبرة إلى المقبرة بإذن ربنا سبحانه وتعالى. إخوان الأفاضل، سيكون كلامنا في هذا المجلس إن شاء الله تعالى عن آداب حضور حلق العلم والمجالس العلمية، فإن لهذه المجالس آداب ينبغي مراعاتها. تكلم عنها أهل العلم الكبار الربانيين الراسخين عليهم رحمة الله تعالى، بيّنوا هذه الآداب في المؤلفات التي ألفوها في ذكر أخلاق طالب العلم وآداب طالب العلم. من المسائل المهمة التي يجب أن يعتنى بها عند حضور الدروس العلمية إذا أراد طالب العلم أن يستفيد، إخوان الأفاضل، فهناك فرق بين من يحضر مجالس العلم للاستفادة وطلب المزيد من العلوم، وبين من يحضر، إخوان الأفاضل، لمجرد الاستماع. من حضر لمجرد الاستماع، هل يعني قام بخير؟ نعم قام بخير، جزاه الله عز وجل كل خير، ولكن الآخر حضر وقصده أعظم من ذلك إن شاء الله تعالى. قصده أن يستمع، وقصده أيضا أن يتعلم ويستفيد وينقل هذا العلم إلى غيره، فإن في ذلك إن شاء الله تعالى مزيد فائدة ومزيد خير ومزيد بركة. من النقاط المهمة التي ينبغي عليك أن تراعيها إذا حضرت مجالس العلم والدروس العلمية، أن تحضر معك الكتاب، الكتاب الذي سيشرح، إخوان الأفاضل، أو على أقل تقدير أن تحضر معك كراسة أو ورقة تدون فيها الفوائد، هذا أقل تقدير إخوان الأفاضل. وإلا فإن طالب العلم يحضر معه الكتاب المشروع حتى يتمكن من المتابعة بين كلام من سيشرح هذه المادة العلمية وبين المادة العلمية، يجعل المادة العلمية موجودة بين يديه، وإذا سمع الشرح علق، إخوان الأفاضل، الفوائد على هذا الشرح. فإن بعض الناس، إخوان الأفاضل، ممن لا يحضر الكتاب معه يذكر ويدون أشياء كثيرة، هذه الأشياء مدونة في الكتاب رعاكم الله تعالى، دليل كذا دليل كذا، قال كذا قال كذا، هذه كلها موجودة في الكتاب، وأنت المفترض عليك أن تأتي بالفوائد الزائدة ولا تدون ما هو موجود في الكتاب، لأن كثرة التدوين الزائد عن الحد، إخوان الأفاضل، عند بعض الناس في بعض المجالس العلمية يشتت الذهن، إخوان الكرام، فيجلس يدون كل شيء. تسأله ما الذي قيل؟ يقول لا أدري، كان بالي في مسألة التدوين. طيب، أثناء التدوين غالبا تدوين الإنسان يكون أبطأ وأقل سرعة من الكلام، يعني الإنسان إذا تكلم كان أسرع، وقد يدون الإنسان الأشياء ثم يبدأ المتكلم بالكلام عن موضوع آخر، فلا هو مسك الفائدة الأولى ولا هو مسك الفائدة الثانية، وبذلك يضيع عليه، إخوان الأفاضل، شيء كبير جدا. فلذلك إحضار المتن، إخوان الأفاضل، ضروري جدا. قدر رب العالمين لم يتيسر، نسيت الكتاب، فقدت الكتاب، وقع ما وقع، أقل تقدير أخي الفاضل أن تحضر معك ورقة تدون فيها هذه الفوائد العلمية. ما أجمل أخوان الكرام أن نحضر مجالس العلم ثم ندون وندون وندون هذه الفوائد ثم نضعها في ملف بين فينة وأخرى وراجع هذه الفوائد العلمية التي مرت عليه. والله كم سيستفيد منها الإنسان وسيقف على أشياء بعد مدة طويلة فوائد كانت قبل 10 سنوات، قبل 15 سنة، قبل 20 سنة. وهكذا طالب العلم يستفيد فائدة طيبة وفائدة كبيرة. إخوان الكرام، موضوع إحضار الكتاب وإحضار القلم إلى مجالس العلم نبه عليه أهل العلم الكبار الراسخين من قبل إخواني. قال أبو بكر بن عياش: إذا رأيت صاحب حديث بلا محبرة فهو مثل النجار بلا فأس. النجار يريد أن يرتب الخشب، إخوان الكرام، كيف يرتب الخشب إذا لم يكن معه فأس أو سكين أو مبرد أو غير ذلك؟ لا يتمكن من ترتيب هذا الخشب. كذلك طالب العلم إذا حضر من دون أن يحضر معه القلم، إخوان الكرام، أو أن يحضر معه الكتاب، كأنه قد حضر من غير العدة ومن غير ماذا؟ ومن غير السلاح الذي يتمكن من تدوين الفوائد العلمية من خلاله. قال الحسن البصري عليه رحمة الله تعالى: الجائي إلى العالم بلا ألواح كالجائي إلى الحرب بلا سلاح. هكذا يقولون عليهم رحمة الله تعالى: الجائي إلى العالم بلا ألواح كالجائي إلى الحرب بلا سلاح. هكذا يقولون عليهم رحمة الله تعالى. ومن لطيف عنايتهم بهذه المواضع أخوان الكرام أنهم كانوا يذكرون نوعية الأقلام التي يكتب بها طالب العلم ورأس القلم كيف يكون، حتى يعني يعوي طلاب العلم على تدوين مثل هذه الأشياء، وأن طالب العلم يكتب بالخطوط الكبيرة ولا يكتب بالخطوط الرقيقة. لماذا؟ لعل البصر يضعف في المستقبل إخوان الأفاضل. فهذه أشياء هذه الأشياء انتبهوا إليها، فما أجدرنا إخوان الأفاضل أن ننتبه إلى ذلك. أما من لا يحضر كتابه معه ولا يدون الفوائد، والله إخوان الأفاضل يفوت الإنسان خير عظيم جدا. نحضر الكتاب وندون الفائدة ومع هذا ننسى إخوان الكرام، فكيف من يحضر بمن يأتي ولا كتاب ولا قلم ولا غير ذلك ولا ورقة؟ من باب أولى وأجدر أنه ينسى أسرع وأسرع. فدور رعاك الله عز وجل الفوائد وأحضر الكتاب. وأيضا إخواني، إذا تيسر لك طبعا أن تحضر المتن وتنتقي أيضا أفضل طبعة لهذا المتن فإن ذلك أفضل وأفضل. وهنا أنبه على نقطة ومسألة إخوان الأفاضل، رأيت بعض المشايخ جزاهم الله خيرا ينبهون على هذه النقطة. نفترض إخوان الكرام أن أحد المشايخ يريد أن يشرح أكثر الصحيح البخاري. بعض الناس ماذا يصنع إخوان الكرام؟ يحضر فتح الباري للحافظ ابن حجر، يحضر الشرح. رأي القاصر، وكما سمعت بعض أهل العلم نبه على ذلك، أن هذا أمر لو ترك كان أفضل. تحضر المتن رعاك الله ولا تحضر الشرح. لماذا؟ ستتداخل عليك الأمور تداخلا كبيرا، ولعل كثير من كلام الشيخ الذي أنت تظنه فائدة موجود أصلا في الشرح. فأحضر المتن ودور رعاك الله عز وجل الفوائد على المتن. أما أن نحضر الشرح إخواني، لعل هذا والله أعلم يشتت الطالب، لعل هذا والله تعالى أعلم يشتت الطالب. وما أجمل إخوان الأفاضل أن الطالب يعد مذكرة له بنفسه للمتن المشروع. مثال: إذا أراد مثلا أحد المشايخ أن يشرح 40 النووية، يكتب كل حديث في ورقة مستقلة ثم يترك هذه الورقة فارغة ويترك بعدها ورقتين أو ثلاث، ثم يكتب الحديث الثاني ويجعل الورقة فارغة، ثم يكتب بعده الحديث، ثم يترك بعده ورقتين أو ثلاث بيضاء، والحديث الثالث هكذا والرابع هكذا، تكون عندك ملزمة تقريبا إخوان الكرام من 100 ورقة أو أقل أو أكثر، وبذلك تكون ملزمة جاهزة لتدوين الفوائد والتحشي على ماذا؟ على هذا المتن الذي أعددته بنفسك إن شاء الله تعالى. فهمتم هذه الطريقة؟ واضحة؟ هذه طريقة لو طبقت إخواني يستفيد طالب العلم إن شاء الله تعالى. كيف يستفيد إخواني؟ دونت الآن هذه الفوائد ثم رجعت إلى شرح الشيخ بن عثيمين على 40 النووية، وجدت فوائد أخرى، ماذا تصنع؟ الآن ما ذكرنا في درس أمس، تنقل الفوائد الإضافية وتضعها على الأوراق التي عندك يمينا وشمالا، أي البيضاء. قال الشيخ فلان في شرح كذا صاد وجزء كذا وكذا، فائدة أخرى استفدتها حول تفسير آية أو تفسير حديث، تبدأ وتنقلها وتضيفها إلى هذا المكان، وبذلك إن شاء الله تعالى تصبح هذه الملزمة إخوان الكرام غالية عزيزة عند طالب العلم، لأن جهد كبير صرف على إعداد هذه الملزمة ووقت كبير جدا ذهب في إعدادها. بعد أن تنتهي مثلا بشكل كامل، إذا إخواني الإنسان جلدها تجريدا حسنا وطيبا واحتفظ بها وأدمن النظر فيها، والله سيستفيد فائدة طيبة وفائدة عظيمة، فائدة طيبة وفائدة عظيمة. أيضا إخواني الكرام، من الأمور المهمة جدا والتي يجب أن تراعى عند حضور المجالس العلمية، ما موضوع الكتاب؟ ما موضوع الكتاب؟ عنوان الكتاب الذي يشرح ما هو؟ من هو مؤلف الكتاب؟ متى ولد؟ متى توفي؟ عن ماذا يتكلم هذا الكتاب؟ قلت هذا لأن بعض الناس إخواني يستمر الأيام في حضور الدرس ومجالس العلم، تسأله ما موضوع الكتاب؟ يقول لا أدري. ما اسم الكتاب؟ يقول لا أدري. من هو مؤلف الكتاب؟ لا أدري. رعاك الله عز وجل، إذا لم تضبط هذه الأشياء كيف ستضبط الأشياء الأخرى؟ لابد أن تنتبه لهذه الأمور وتعتني بها عناية عظيمة. أذكر مرة درست مجموعة من الشباب، بعد مدة أسأله ما موضوع الكتاب؟ قال لي أحدهم لا أدري، وهو يواظب على الحضور. إخوان هذه مصيبة كبرى، وهذا إخواني أفاضل الأمر والله ما ينبغي أن يقع فيه طالب العلم. يعرف موضوع الكتاب، يعرف مؤلف الكتاب، يعرف وفاته، على أقل شيء يسير من سيرته، فإن هذا أمر طيب جدا. مرة أحد الاختبارات مجموعة من الناس من هو مؤلف الكتاب، وقد حضروا دورة علمية إخواني، وجدت أن كثيرا منهم لم يعرف اسم المؤلف. هذا يذكر فلان الفلاني المؤلف معاصر، يذكر لك اسم الكتاب قبل 1000 سنة، خطأ، ما يصح مثل هذا. فلذلك لابد أن تعرف وتضبط اسم الكتاب وموضوع الكتاب واسم المؤلف، فإن في ذلك خيرا إن شاء الله تعالى. وإذا وجدت الرجل يقول أنا درست الكتاب الفلاني، وتسأله ما اسم المؤلف ويقول لك لا أدري، في الغالب والله تعالى أعلم أنه لما سوى ذلك من المعلومات قد ضيع ذلك أكثر وأكثر، لأنه إذا لم يعرف اسم المؤلف كيف سيعرف التقسيمات والتفريعات والتعريفات وغير ذلك؟ أظن والله تعالى أعلم أنه لن يضبط ذلك. فلذلك احرص على هذا الأمر. أيضا إخوان الأفاضل، في الغالب غالب المتون العلمية الآن في المقدمة يكتب فيها نبذة عن حياة المؤلف في ورقة واحدة، أو إذا وجدت نبذة كبيرة لخصها في ورقة واحدة، اسمه، وفاته، ميلاده، كنيته، بعض مؤلفاته مثلا، ويعني ثناء أهل العلم عليه، مثال إخوان الأفاضل. وبذلك تستفيد إن شاء الله تعالى فائدة قيمة وفائدة طيبة بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الأفاضل، من النقاط التي ينبغي أن تراعى عند حضور حلق العلم ومجالس العلم، موضوع التبكير لحلقات العلم. إخوان الأفاضل، يحرص الإنسان قدر الاستطاعة أن يبكر. الآن ما نتكلم عن المواظبة، نتكلم عن مواظبة وزيادة على المواظبة، نتكلم عن المواظبة وزيادة أيضا على المواظبة. سئل بعضهم بما أدركت العلم؟ قال ببكور كبكور الغراب، هكذا كانوا يقولون، ببكور كبكور الغراب، يبكر إلى حلق العلم ومجالس العلم. إخوان الأفاضل، معلوم إخواني في الأعم الأغلب في الدروس عند المشايخ الكبار، الدروس العلمية المزدحمة، من يدرس الأول من ناحية الفهم والاستيعاب ليس كمن يجلس إخوان الكرام في آخر المجلس، ليس كمن يجلس في آخر المجلس، خاصة إذا تكلمنا عن حضور مثلا 500 شخص، 1000 شخص، 1500، ما يستوون إخواني. لعل بعض الإخوة في الصفوف المتأخرة يدب النوم إليهم، لعل بعضهم ينشغل بكذا، لعل بعضهم ينشغل بكذا، لكن من كان في الصفوف المتقدمة يستفيد إن شاء الله تعالى، ويعني يبكر، وهذا دليل أصلا على حرصه وجده واجتهاده. إخوان الكرام، يقول بعضهم فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. الإنسان على أقل تقدير يحاول إخواني ويبذل ويعطي لهذا الدين إخوان الأفاضل شيئا من عزيز وقته ونفيس وقته، ويستفيد إن شاء الله تعالى. أما أحضر الدرس على المزاج، حضرت أول يوم أو آخر يوم لا أبالي، والله حضرت في وسط الدرس ولا آخر الدرس لا أبالي، وكل يوم أتأخر عن الدرس ولا أبالي من دون عذر أو حاجة. مرات إخواني واحد بكر للدرس وجد زحام في الطريق، هذا أمر يعذر عليه الإنسان لا شك ولا ريب، ولكن يتعمد التأخر، هذا أمر إخواني الأفاضل والله ما يصح وما يليق أن يكون طالب العلم هكذا أبدا، بل يبكر ويجلس في مجلس العلم. وانظر إلى فوائد التبكير، أنك إذا بكرت تمكنت من مراجعة الدرس الماضي، على أقل تقدير راجعت بعض المعلومات، على أقل تقدير حضرت وقرأت الدرس الجديد، وبذلك تستفيد إن شاء الله تعالى، وبذلك تستفيد إن شاء الله تعالى. وطبعا موضوع التبكير والحرص على ذلك يدل عليه فعل من؟ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عندما كان يبيت على باب الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى إذا خرج يقبل عليه وماذا؟ ويأخذ عنه العلم. فكانوا يقولون له: هل أخبرتنا فنأتيك. ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، فكان من حرصه رضي الله تعالى عنه على مجالس العلم ومجالس السماع ومجالس سماع الفوائد ومجالس الحديث من الصحابة الكرام، بلغ ما بلغ وأصبح حبر هذه الأمة ومن أحبار هذه الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا إخوان الأفاضل، موضوع الغياب عن حلق العلم وحلق إخوان الأفاضل يعني الحديث ومجالس المتون والشروح والدروس العلمية، والله إخواني ما ينبغي أن يكون هذا الأمر. بعض الناس عفى الله عز وجل عنهم إخوان الكرام، الدرس مدة 10 أيام، يحضر 3 ويغيب 7، واللي بربك كيف سيستفيد هذا الإنسان الفائدة المرجوة؟ نعم وقعت له فوائد إخوان، ما ننكر هذا، ولكن نتكلم عن معالم في طريق طلب العلم الصحيح، طلب العلم المؤصل، طلب العلم الذي إذا تكلم الإنسان علم بأنه ريان من العلم إخوان الأفاضل. هذا ما نريده وما نحتاج إليه إخواني الكرام. فإذا حضر الإنسان المجلس الأول وحضر المجلس الأخير، هذا إخوان الأفاضل تضيع وحرمان من خير عظيم. بل بعضهم تجده يحضر درس درسين 3 ثم ينقطع ويبدأ الإخوة في كتاب آخر وفي متن آخر وانتهوا من المتن الأول ويسألك وين وصلت في الكتاب؟ فنقول له: ما يصح هذا رعاك الله عز وجل، قد يعرض الإنسان عارض، تقع له ظروف، تقع له أشياء معينة، هذه كلها خلاف الأصل، وهذا كله فرع إخواني. عندنا الأصل عدم الغياب عن حلق العلم ومجالس العلم. تقول لي: عندي أشغال. طيب هذا الذي يلقي ويتكلم والشيخ الذي يلقي ويتكلم، هل تظن بأنه فارغ ما عنده أشغال؟ كلنا له شغل، وكلنا عنده ارتباطات، وكلنا يعني عنده أعمال، هذا عنده أبناء وعنده والد وعنده والد، الكل مشغول إخوان الكرام. لكن من نظم وقته تمكن إن شاء الله تعالى من إدراك هذه الأشياء. إخوان الخميس لو حضرت درس، هذا الدرس كان كل يوم في الأسبوع، حضرت اليوم الأول لقيت الشيخ غائب، الثاني الشيخ غائب، الثالث الشيخ غائب، الرابع الشيخ غائب، وهكذا، ما تتضايق؟ يتضايق الإنسان ولا لا؟ طيب الشيخ أيضا ما يتضايق إذا غاب الطلاب؟ أليس هو بشر أيضا؟ واضح؟ ما يغضب إخواني وما يتضايق الشيخ لأن العدد قل أو العدد كثر، لا والله الذي لا إله غيره، لكن يتضايق إخواني أن إخوة أفاضل أعزاء يريد أن يوصل لهم فائدة علمية ومسائل شرعية، حتى هم بإذن الله عز وجل في المستقبل يأخذوا مكان هذا الشيخ ويعلم الناس دين الله عز وجل، ثم تجد بعضهم مستهترا بمثل هذه الأشياء، مع أن بعضهم أوتي ذكاء لو اجتهد في هذا الباب فتح عليه بإذن الله عز وجل، ولكنه يقصر، وهذا يعني يحتاج إلى نصح وموعظة، وإلا نسأل الله عز وجل اللطف والعون والعافية. إخواني ما ينبغي لطالب العلم أن يضيع نفسه، يعني يجد في نفسه ذكاء ويجد في نفسه فطرة ثم ينشغل بكذا وينشغل بكذا. يعني حقيقة إخواني صرت مرة بأحد الإخوة طيبين الأفاضل: هيا فلان كيف طلب العلم؟ قال لي: إذا أردت أن تسألني عن الغنم فاسأل، أما غير ذلك فابتعد. هذا كلام إخواني، تكلم عن واقع ما تكلم عن خيال. طيب تربية الأغنام حلال ولا حرام إخواني؟ حلال ما فيش كار، لكن من العلم والكتاب والبخاري وقال الله وقال رسوله إلى الانهماك بتربية الغنم، أظن بأن هذا إخواني يعني صرف عن الخير وابتعاد عن الخير. نعم لو كانت هواية يسيرة عند الإنسان نقول إن شاء الله يعني يرجى الأخذ والرد في ذلك إخواني، لكن الإنسان ينهمك بذلك، ما يصلح مثل هذا إخواني، ما يصلح مثل هذا. الحافظ الذهبي إخواني سير أعلام النبلاء في 27 مجلد تقريبا، يعني تاريخ الإسلام 52 مجلد، معرفة القضاء الكبار 4 مجلدات، ميزان الاعتدال 4 مجلدات، الكاشف في من له رواية في الكتب الستة مجلدين كبيرين. طيب ما كان عنده أبناء؟ ما كان عنده أعمال؟ ما كان عنده أشغال؟ هذا 52 مجلد تأليفة كتابة الرجل إخوان. فكلنا ذو شغل وكلنا ذو عمل، ولكن لابد أن نضحي لهذا الدين العظيم ونقبل على معرفة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني، ما نجد في بعض المجتمعات ينشط أهل الأفكار المنحرفة والتكفير والتفجير والتبديع وغير ذلك إذا لم يتصدى لهم طلاب العلم أصحاب المنهج الطيب، ويبين للناس ويرحم الناس ويعلم الناس ويفقه الناس. من سيعلم الناس؟ صحيح ولا أخوان الأفاضل؟ من سيعلمهم؟ فلذلك لابد نجد ونجتهد ونبادر. يكفي فقط أنك تعلم نفسك وأهل بيتك وأرحامك وعشيرتك، والله هذا خير عظيم جدا. ولكن للأسف الشديد بعضنا في تقصير عظيم جدا. لننظر إخوان الأفاضل، السلف الصالح كيف أدركوا هذا العلم الغزير وتعلموا مثل هذه الأشياء الكبيرة والأشياء الكثيرة العظيمة؟ قيل عن إبراهيم النخعي، قال ثعلب أحد علماء اللغة، ما فقط قيل عن إبراهيم الحربي، قال ثعلب أحد علماء اللغة عن إبراهيم الحربي، ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس نحو ولا لغة 50 سنة. 50 سنة ما يغيب عن دروس العلم. طيب هو بعد 50 سنة صار عالم إخوان، لكن مع هذا يواظب على دروس العلم وحلق العلم، فمع المحبرة إلى المقبرة. ليس الإنسان تعلم كلمتين خلاص لا أحضر دروس الشيخ الفلاني، وبعضهم لبس عليه الشيطان. لماذا؟ ما عنده جديد، ما عنده شيء، وهذا كذا. هذا ما يصح إخوان الأفاضل، بل طالب العلم إذا وجد المشايخ الطيبين يحضر إلى دروسهم ويتعلم على أقل تقدير من آدابهم وأخلاقهم، يتعلم على أقل تقدير من آدابهم وأخلاقهم. جرير بن حازم إخوان الأفاضل جلس إلى الحسن البصري عليه رحمة الله تعالى 7 سنين لم يخرم منها يوما واحدا. والله هذه همة عظيمة إخوان، وجهد كبير جدا. فلذلك رعاكم الله عز وجل، ما ينبغي لنا أن نضيع مجالس العلم بالتقاعس والكسل وغير ذلك. يعني إذا بدأ بالكتاب من أوله إلى آخر، ثم في آخر يوم قال الشيخ عندي جائزة للذي لم يغب عن الدروس ولا يوم واحد، قل من الناس من يرفع يديه. صح ولا أخواني؟ هذا غاب يوم وذاك غاب يوم وذاك غاب كذا. فلذلك الإنسان يجاهد نفسه، يحرص إخواني قدر الاستطاعة، فإن فات شيء على أقل تقدير النية إخواني الأفاضل، نية الخير كانت موجودة عند هذا الإنسان، وحرصه بإذن الله عز وجل كان موجودا. نيته وحرصه يعني بإذن الله عز وجل يكتب الله عز وجل له النفع في ذلك إن شاء الله تعالى. طيب إخواني الكرام، قدر رب العالمين أن طالب العلم فاتوا هذا المجلس وفاتوا هذا الدرس، هل معنى هذا أنه لا يستدرك هذا الدرس ولا يستدرك هذا الأمر؟ أبدا إخوان الأفاضل، لنا أسوة وقدوة بمن؟ عمر الخطاب عندما كان هو وجار له من الأنصار يتعاقبان النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هيا فلان اليوم أنا قد فاتني الدرس، ممكن تعطيني الكراس؟ ممكن تعطيني الشريط الذي سجلت به الدرس حتى أستدرك به الفوائد؟ أعرف إخواني أحد الإخوة الطيبين الأفاضل إذا غاب عن الدرس مباشرة يراجع ويدون الفوائد وكأنه كان موجودا وحاضرا في هذا المجلس. فلا تجعل بارك الله فيه الفائدة تفوتك، رعاك الله عز وجل، لأن هذا شيء من معرفة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مجالس العلم الطيب أخوان، مجالس العلم الصحيحة بإذن الله عز وجل. فيفوتك تعلم سنة أو تعلم فائدة، فتعلم رعاك الله عز وجل واستدرك هذه الفوائد حتى ما تضيع عليك بإذن الواحد الأحد، بإذن الواحد الأحد. وإخواني يعني الشيخ إخوان الكرام والعالم إذا وجد من طلابه حرصا حرص عليه، بدل أن يجلس لهم ساعة سيجلس لهم ساعتين. إذا هو كان له عذر وأراد أن يعتذر على أقل تقدير لم يعتذر إلا في ظروف طارئة وقاهرة. أما إذا وجد طلاب غير مبالين حضروا ولا ما حضروا الأمر واحد عندهم، هذه مشكلة إخوان، هذه مشكلة. فنقول العالم إذا وجد من طلابه جدية نشط أيضا هو معهم، بدل أن يخصص لهم ساعة ساعتين، وجد منهم مجموعة مجتهدة قد يجعل لهم درس مفصل ودرس مستقل، ويهتم بهم اهتماما طيبا، ويستفيد بإذن الواحد الأحد طالب العلم فائدة طيبة، فائدة طيبة. أيضا إخوان الأفاضل، من البلايا الموجودة في بعض الدروس العلمية خاصة عند النساء، الكلام في مجالس العلم، وهذا موجود وبكثرة كبيرة جدا خاصة عند النساء، يتكلمن تكلما عظيما. موجود هو عند الرجال إخوان، موجود هذا عند الرجال. فالإنصات والاستماع في مثل هذه المجالس، الإنصات والاستماع في مثل هذه المجالس فيه فائدة كبيرة جدا عندما يستمع الإنسان. يعني إخواني مع الاستماع والإنصات وتفوتنا فوائد، فكيف بالكلام؟ واضح هذا إخواني؟ مع الإنصات والاستماع تسأل واحد ها كنت معنا، يقول لك صراحة ما كنت معكم، ذهنه قد شغل. ويعني كما كان يذكر أحد المشايخ توفي عليه رحمة الله تعالى، درسنا في الجامعة الإسلامية، بعض الطلاب يسافر في مجلس العلم من غير مطار ولا طائرة ولا تأشيرة، يعني يذهب إلى أماكن بعيدة جدا. لماذا؟ ذهنه يعني قد سرح عن المجلس، هذا مع الإنصات، فكيف بالكلام؟ لذلك إخواني ما يليق يعني في الحالة الطبيعية بطالب العلم أن يتكلم إخواني في مجالس العلم. نعم إذا احتاج شيء طارئ، وقع أمر طارئ، هذا شيء آخر إخواني، ولكن نتكلم في مجالس العلم. الشيخ يذكر حديث، ها يا فلان سمعت معنا الحديث، سمعت كذا وكذا، اذكر لي هذه الفائدة، ما هي؟ اعد لي مرة أخرى هذه الفائدة، رعاك الله استدركها بعد الدرس، استدركها بعد الدرس. أما أن نتكلم في مجالس العلم، وعندنا الآن نموذج من يتكلم الآن في المجلس، نموذج عمل إخوان الكرام، أما أن نتكلم في مجالس العلم هذا ما يصلح إخوان، هذا ما يصلح. فلذلك لا بد أن ننتبه. قال أحمد بن سنان: كان لا يتحدث في مجلس عبد الرحمن بن مهدي، ولا يبرى قلم، ولا يبتسم أحد، ولا يقوم أحد قائما، كأن على رؤوسهم الطير أو كأنهم في الصلاة، فإذا رأى أحدا تبسم أو تحدث لبس نعله وخرج. هؤلاء العلماء إخواني، والله ما نتكلم عن مجالس، كلنا طلاب علم وكلنا أقران، ولكن نتكلم عن مجالس العلماء الكبار على أقل تقدير، يحترمهم الإنسان وينصت الإنسان، وهذا أدب نبوي إخواني الكرام. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصت ويستمع ثم بعد ذلك يعلق عليه الصلاة والسلام. ومن أعظم الأدلة والأمثلة على ذلك حديث أم زرع، عندما قالت عائشة رضي الله عنها: جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتبن من أخبار أزواجهن شيئا، فقالت الأولى والثانية، وجلست تذكر أشياء في بعض ألفاظ الحديث وبعض حالات يعني وبعض النسوة التي تكلمنا عن أزواجهن، في بعض هذا الكلام صعوبة أخوان الكرام، أو كلام قد ما يكون من الكلام الدارج كثيرا، زوج العشنق، إن أنطق أطلق، وإن أسكت أعلق، شجك أو فلك أو جمع كل لك. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ ينصت ويستمع عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك علق بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. فهذا أدب نبوي إخوان، إذا تكلم المتكلم تصغي له وتستمع له، ثم بعد ذلك رعاك الله عز وجل إذا كان عندك شيء تعلق على مثل هذا الأمر. وهنا أيضا أمر آخر إخوان الكرام، في عموم مجالس العلم إخواني أو مع الأقران مع طلاب العلم، إذا غيرك أعطاك فائدة وهذه الفائدة لو كانت قد مرت عليك 20 مرة اصغي لها واستمع لها. فإن بعض الناس ما أن يذكر لك الفائدة، يمكن يريد يذكر لك الفائدة بطريقة أخرى، بعض الناس يقطع عليه: أعرف هذه الفائدة ومرت علي. كان الشيخ عبد الرحمن بن سعدي عليه رحمة الله تعالى إذا حدثه شخص بفائدة الشيخ يعلم بها، يجلس ينصت ويتفاعل مع الكلام ويصغي للكلام وكأنه يسمع هذه الفائدة لأول مرة، حتى كيف في بعضهم: وتراه يصغي للحديث بسمعه وبقلبه مع أنه أدرى به. واضح هذا إخواني؟ هكذا كانوا عليهم رحمة الله تعالى، وهذا من حسن الأدب، وهذا من حسن الأدب. فلذلك إخواني الإنصات والاستماع في مجالس العلم، قدر الله عز وجل كان هذا الشيخ يتكلم بسرعة ففاتتك أشياء، ماذا تصنع؟ تضع إخوان الكرام علامة، ثم بعد الدرس رعاك الله عز وجل تأخذ هذه الفوائد التي فاتتك. بعد الدرس إخواني متى قد يكون؟ بعد انتهاء مجلس الدرس، بدل أن أرجع منزلي أبقى 10 دقائق، تعال يا فلان أعطي دفترك أنقل منه الفوائد مباشرة، ثم بعد ذلك ماذا؟ أمضي وقد يعني حفظت هذه الفوائد ودونت هذه الفوائد التي فاتتني في مجلس العلم، دونت الفوائد التي فاتتني في مجلس العلم. والآن والله الحمد والمنة إخواني يسر الله عز وجل علينا تيسيرا عظيما، عندك الأشرطة وعندك البرامج، مثلا إذا فاتك طرف حديث ممكن أن تبحث عن كتاب بكل سهولة وبكل يسر وتدون طرف هذا الحديث وطرف هذه الفائدة. قدر الله عز وجل لم تجد لا فلان ولا علان وفاتك كل شيء، تتصل على الشيخ، شيخنا الكريم بارك الله فيه، ذكرت الفائدة الفلانية ولم تمكن من العثور عليها، ممكن تعيدها لي، ممكن تذكرها لي، فيذكر لك الفائدة وتدونها وتكون بإذن الله عز وجل من الفوائد الطيبة، من الفوائد الطيبة. أيضا أخوان الكرام، بعض الناس عفى الله عز وجل عنه في مجالس العلم يقاطع الشيخ، وهذا خطأ أخوان الكرام. لاحظ رعاك الله، ما قلنا يستفهم، ما قلنا يسأل، يقاطع، يرفع يده، يشكر عليكم الدليل فلان، وهو مجلس علم وليس مجلس إخوان الكرام مناقشة أو محاورة. فلذلك لا بد في الأصل إخوان الكرام ألا نقاطع من يتكلم، إلا طبعا كانت المسألة فيها خطأ شرعي، فيها زلة معينة، شيء معين، هذا أمر آخر. أما مجرد أمر خطر في بالي أرفع يدك مباشرة وقاطع الشيخ، نقول هذا لا يصح. حتى وقع أمر معين يقاطع الإنسان الحديث بأدب إخوان الكرام، طريقة مهذبة وطريقة جميلة، حتى ما يؤذي الآخرين، فإن حسن الخلق إخوان الأفاضل من القربات والعبادات العظيمة. أيضا أخي الكريم رعاك الله عز وجل، إذا لم تفهم نقطة في مجلس العلم وذكر الشيخ، ارفع يدك رعاك الله، فضيلة الشيخ هذه نقطة ما فهمتها، ممكن تعيدها مرة ثانية؟ إذا كان المجلس يسمح بذلك، إذا كان المجلس يسمح بذلك، فترفع يدك وتطلب منه إعادة هذه النقطة. والحمد لله رب العالمين، نعم من مشايخنا والله من كانوا يعيدون الفوائد المرات تلو المرات. ارفع يدك، ما فهمت هذه النقطة، ممكن تعيدها لي، ممكن تذكر مثال ثاني لأني أريد أن أستوعب المسألة أكثر وأكثر. فاطلب رعاك الله عز وجل إذا لم تفهم الشيء أن يعيد عليك الشيخ هذه الفائدة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر الكلام ويعيد الكلام بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام، فإذا لم يستوعب الإنسان يطلب الإعادة. لأن بعض الناس تسأل في مجلس العلم فهمت يا فلان، يستحي فيقول نعم وهو لم يفهم، هذا خاف يكون الكذب إخوان، وهذا لا يصح. إذا لم تفهم معذرة للشيخ بارك الله فيك، لم أفهم هذه الفائدة، والحمد لله يعاد عليك الأمر مرة ومرتين وثلاثة. ما المقصود بمجلس العلم؟ أن تستفيد، أن تفهم هذه الفائدة، أن تفهم هذا الأمر. أما أن نمر هكذا سريعا سريعا من دون فهم والاستيعاب، ما يصح هذا الأمر، ما يصح مثل هذا الأمر. يعني إخواني بعض الناس من باب الشرود إخواني، مرة جاءني واحد بعد صلاة الجمعة قال ليش ما دعيت في آخر الخطبة؟ قلت عفى الله عنك، ما قال لك بأني ما دعيت، أنا قلت كذا وكذا ودعيت ولي الأمر وفلان وعلان وغيره. قال ها، فأعرف بأن الرجل يعني ما كان معنا في الخطبة، يعني ولم ينتبه لآخر الخطبة إخواني، ما كان معنا وكان في يعني خياله سرح كما يقال، بس الله الهداية للجميع. طيب أيضا إخواني الكرام، من النقاط والمسائل المهمة في مجلس العلم، بعض الناس إخواني في مجلس العلم كثير التلفت والعبث جدا جدا جدا. يعني الآن عبد الرحمن بن مهدي ما كان يبرى قلم في مجلسه، بعض الناس في وسط الدرس يعبث بالهاتف من غير ضرورة ومن غير حاجة. نعم إخوان، أحيانا تطرق للإنسان طوارئ، هذه حكمها آخر إخوان الكرام، لكن من غير حاجة يبدأ ويعبث بالهاتف. مشى واحد هنا، طيب الدرس هنا، يبدأ ينظر في الجهة الأخرى وينشغل مع فلان الفلاني، فالشيخ يتكلم ذهنه ذهب مع فلان الفلاني أو إلى شيء معين موجود في طرف المسجد، وله ركز إخوان الأفاضل وله استفاد. فالإنسان يصلي ويترك مثل هذه الأشياء التي يعبث بها حتى يستفيد إن شاء الله تعالى، حتى يستفيد إن شاء الله تعالى. أيضا رعاكم الله عز وجل مراجعة الدرس، هذا أمر في غاية الأهمية. حضرنا مجلس العلم ودوننا الفوائد واستدركنا ما فاتنا، هل الدرس يكون آخر عهدي بالكتاب؟ يعني الكتاب موجود في السيارة، ما أفتح الكتاب مرة ثانية إلا قبيل الدرس في اليوم في الأسبوع القادم، هذا إخواني والله يضيع على الإنسان فوائد عظيمة جدا وأشياء كبيرة جدا جدا جدا، بل والله أرى بأن هذا من الغبن العظيم. كيف يعني أن تأتي وتحضر وتظهر بفوائد فتتركها جانبا ثم لا تفتح الكتاب إلا في الأسبوع القادم؟ وبعضهم وحاشاكم من ذلك إخواني، حاشاكم حاشاكم من ذلك، ماذا يصنع؟ يترك الكتاب في المسجد، فإذا جاء الأسبوع القادم خذ الكتاب في المسجد وعنده كتاب وعنده قلم ويدون هذه الأشياء. وهكذا يطفر طالب العلم بالفائدة، بل طالب العلم يراجع ويعني يحفظ هذه الفوائد التي مرت عليه، لأن العلم إخواني يؤخذ على مرور الأيام والليالي. يبريه الطالب كالبنيان إخوان الكرام، يدون فائدة ثم الأخرى ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة، وهكذا حتى يشتد هذا البنيان ويقوى هذا البنيان. أما أني لا أراجع الفوائد إخوان الكرام إلا خلال الدرس القادم، هذا طبعا إذا راجع، وإلا هو حتى قبيل الدرس ما يراجع الفوائد، هذا ما يصلح إخوان الأفاضل. المزني عليه رحمة الله تعالى يقول: قرأت الرسالة للشافعي 500 مرة. هكذا كان إخوان الكرام. ومر معنا كلام الشيخ السعدي إخواني بالنسبة للمتون العلمية أنك تحفظها، فإن تعذر عليك ذلك كررتها مرارا حتى ماذا؟ حتى تستقر المعاني في القلب ويحفظ القلب معاني هذا المتن. فلذلك راجعوا رعاكم الله عز وجل. حضرت الدرس اليوم هذا تكون فيه متعب ومرهق ورجعت إلى المنزل، لا حرج، ثاني يوم عندنا أوقات كثيرة مهداة وضائعة، وتكلمنا عنها إخوان الأفاضل بعد الفجر بين الأذان والإقامة وبين النوم بين المغرب والعشاء. فنقول رعاكم الله عز وجل، دونوا هذه الأشياء الفوائد، وأيضا بارك الله فيكم راجعوها وكرروا ذلك مرارا وتكرارا وتستفيدون إن شاء الله تعالى. فكما قال بعضهم: فأدم للعلم مذاكرة، فحياة العلم مذاكرته، من حفظ العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته. ولاحظ في قول النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن، تعاهدوا، تكرار، معاهدة لهذا الأمر. فلذلك العلم يحتاج إلى تعاهد إخوان الأفاضل وإلى مراجعة وإلى تكرار، وبإذن الله عز وجل إذا كرر الإنسان استفاد إن شاء الله تعالى. طيب بعض الناس يقول لك: يا أخي الكريم، حتى لو كررت، حتى لو راجعت مرارا وتكرارا، أجد بأن الحافظة كليلة والحافظة متعبة وأنسى كثيرا من الأشياء. إخوان الأفاضل، إذا ألف الإنسان عادة معينة، الانتقال من هذه العادة إلى وضع آخر يكون بكل بسهولة. إخواني، رجل ما تعود على الركض، إخوان إذا أراد أن يجري، هل في اليوم الأول يتمكن من الجري لمسافات طويلة؟ ما يتمكن، هذا أمر معلوم، معروف ومعلوم. كذلك الحافظة، اسمع ماذا يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: وأي عضو كثرت رياضته قوي، بل كل قوة فهذا شأنها، فمن استكثر من الحفظ قويت حافظته، ومن استكثر من الفكر قويت قوته المفكرة. الفكر يعني الفهم إخوان والاستيعاب، هذا أيضا إخوان الأفاضل يعني قوة تحتاج إلى تدريب. طيب كيف الإنسان يقوي قوته في الفهم والاستيعاب؟ الحفظ معروف بالتكرار، في الفهم والاستيعاب من أنفع الطرق إخوان الأفاضل التي تنفعكم نفع عظيم. المسألة الفلانية حكمها كذا، دليلها كذا، وجه الاستدلال. إذا عودت ذهنك دائما على ضبط وجه الاستدلال، من وين انتزعنا هذا من النص؟ والله يعني إن شاء الله تعالى تجد بأن الفكرة أو الفكر قد قوي عند طالب العلم، وأصبح الفهم عنده قوي. من أين أخذنا هذا الدليل؟ طيب عند الحديث من وين انتزعنا الدلالة من هذا الحديث؟ هذا أمر يحتاج إلى أعمال ذهن إخوان الكرام. طيب عندك طريقة ثانية. الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة قولين، ليش اختلفوا؟ سبب الخلاف ليش؟ هذه أيضا نقطة تعين على الفهم إخوان الأفاضل. أيضا إخوان الكرام، هذا بالنسبة للطلاب المتقدمين، علم الفرائض يعين والله على قوة الفهم والاستيعاب. فلذلك رعاكم الله عز وجل، هذه أشياء تحتاج إلى تدريب وتحتاج إلى ماذا؟ وتحتاج إلى تعويض، تحتاج إلى تدريب وتحتاج إلى تعويض. وهذا أمر ستجد في نفسك إذا أقبلت رعاك الله على حفظ القرآن العظيم. أول 10 أجزاء تجد الأمر صعب عليك، آخر 5 أجزاء تجد الأمر أصبح ماذا؟ أقل صعوبة عليك. طيب حتى بالنسبة للإخوة الآن، إذا كانوا مثلا قد شرع في موضوع خطبة الجمعة في البداية، في السنة الأولى سيأخذ منك الإعداد للخطبة نفترض 4 ساعات فرضا إخوان الكرام. طيب في السنة الثانية ستجد بأن الإعداد للخطبة أصبح عندك ماذا؟ أقل، 2 ساعة. وهكذا حتى قال لي بعض الإخوة طلاب العلم المتقدمين أكبر مني سنا، قال: يأتيني الموضوع لا أحضره إطلاقا، أصعد على المنبر وألقيه كأنه موجود في صدري. أنا أعرف بعض الإخوة بهذه الطريقة. فلذلك إخوان الكرام، هذا فضل من الله وتوفيق من رب العالمين. ما رأينا أخوان الكرام مشايخنا الأفاضل، نسأل الله أن يرحم الأموات منهم ويحفظ الأحياء، يأتي إلى المسجد ويقول قد قرأ إمامنا كذا وكذا ويشرع في تفسير هذه الآيات. ما رأينا هذا أخواني؟ أنا والله رأيت هذا كثيرا أخواني. طيب واحد يقول لك يمكن منسق مع الإمام، سبحان الله العظيم، هذا العلم أخواني إذا كان الإنسان ريانا منه تكلم وأتى بأشياء وأتى بأمور لأنها تأتي بالدربة والممارسة. بل بعض المشايخ أخواني الكرام كان الطالب يوصيه إلى الدرس، يسأل الطالب ما موضوع درسنا اليوم؟ يقول موضوعه كذا وكذا، فيبدأ مباشرة بالانطلاق. هذا متى يأتي؟ عندما يقطع الإنسان في العلم 10 سنوات، 20 سنة، 30 سنة، يجد بأن هذا الأمر أصبح سهلا ميسرا، وفتح الله سبحانه وتعالى عليه فتحا عظيما أيضا إخوان الأفاضل، التحضير للدرس، عندنا مراجعة الفائت وعندنا التحضير الجديد، الدرس الجديد. قبل أن تحضر إلى الدرس بارك الله فيك اقرأ ما هو الدرس الجديد، على أقل تقدير إخواني الكرام يكون الإنسان في ذهنه فكرة مجملة لهذا الدرس الجديد. ممكن مثلا إخواني الأفاضل، الإنسان إذا كان عندنا درس في 40 النووية، انتهينا من الحديث الأول، عندنا الحديث الثاني، حديث عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، على أقل تقدير إخواني الأفاضل سأقرأ هذا الحديث، أنت يسر لك أن تبحث في الكلمات الغريبة فقط، هذه الكلمة معناها كذا، الحفاء إيش معناها، العراء إيش معناها، العالة إيش معناها، بحث فقط في معاني الكلمات الغريبة، ثم حضرت الدرس تجد بأن جزء من الدرس أصبح مفهوما، ما يحتاج تدون كل شيء، الباقي تصغي وتستمع فيها للدرس. وهذا أمر إخواني مفيد جدا لطالب العلم إن شاء الله تعالى. ما أقول لك قبل أن تأتي للدرس تبدأ وتقرأ لي 20-30 كتاب في التحضير، هذه يمكن الطبقة المتقدمة أو بعض الدروس طبيعتها كذا، يعني بعض المشايخ إخواني عندهم دروس تفصيلية، طبيعة هذا الدرس يحضر 5 من الطلاب ونبدأ في النقاش، المسألة كذا وذاك يشكل وذاك يورد وذاك كذا وذاك يعلق وذاك ينتقد، حتى يصلون بإذن الله عز وجل إلى ما يدينون الله سبحانه وتعالى به. لكن بالنسبة للدروس التي يكون فيها طالب العلم مبتدئا، أقرأ على أقل تقدير الدرس الجديد حتى أستفيد وتثبت في ذهني ولو رؤوس الأقلام، فإذا حضرت إلى مجلس العلم سهل علي الأمر إن شاء الله تعالى، سهل علي الأمر إن شاء الله تعالى. أنا أريد إخوان الأفاضل أقرأ عليكم كلام لابن حزم عليه رحمة الله تعالى، عنده كتاب قيم إخواني اسمه الأخلاق والسير، أو رسالة في مداوات النفوس وتهذيب الأخلاق والزهد في الرذائل، هذه هي الرسالة إخوان. إذا استطعت أن تقتني هذا التحقيق طيب، فإنه استدرك على ابن حزم في بعض التعليقات تحقيق عبد الحق التركماني، تحقيق إخواني امرأة حققته إيفا رياض، ثم علق عليه عبد الحق التركماني، فعلق تعليقات جيدة في بعض القضايا تتعلق بالمنهج والاعتقاد وكذا، نبه على ذلك. كتاب الأخلاق والسير، أو رسالة في مداوات النفوس وتهذيب الأخلاق والزهد في الرذائل، طبعت هذه الرسالة دار ابن حزم، دار ابن حزم. وابن حزم معروف إخواني بشدته، فلا تستغرب بعض العبارات الآن التي ستأتي معنا الآن. يقول عليه رحمة الله تعالى في صفحة 193: إذا حضرت مجلس علم فلا يكن حضورك إلا حضور مستزيد علما وأجرا، لا حضور مستغن بما عندك طالب عثرة تشيعها أو غريبة تشنعها، فهذه أفعال الأراذل الذين لا يفلحون في العلم أبدا. فإذا حضرت على هذه النية فقد حصلت خيرا على كل حال، فإن لم تحضرها على هذه النية فجلوسك في منزلك أروح لبدنك وأكرم لخلقك وأسلم لدينك. فإذا حضرتها كما ذكرنا فالتزم أحد 3 أوجه لا رابع لها، وهي: إما أن تسكت سكوت الجهال فتحصل على أجر النية في المشاهدة، وعلى الثناء عليك بقلة الفضول، وعلى كرم المجالسة ومودة من تجالس. فإن لم تفعل ذلك فاسأل سؤال المتعلم فتحصل على هذه الأربع المحاسن، وعلى خامسة وهي استزادة العلم. وصفة سؤال المتعلم هو أن تسأل عما لا تدري لا عما تدري، فإن السؤال عما تدريه سخف وقلة عقل وشغل لكلامك وقطع لزمانك بما لا فائدة فيه لا لك ولا لغيرك، وربما أدى لاكتساب العداوات وهو بعد عين الفضول، فيجب عليك ألا تكون فضوليا فإنها صفة سوء. فإن أجابك الذي سألت بما فيه كفاية كفاية لك فاقطع الكلام، وإن لم يجبك بما فيه كفاية أو أجابك بما لا تفهم بما لم تفهم فقل له لم أفهم واستزد. فإن لم يزدك بيانا وسكت أو أعاد عليك الكلام الأول ولا مزيد فأمسك عنه، وإلا حصلت على الشر والعداوة ولم تحصل على ما تريد من الزيادة. والوجه الثالث أن تراجع مراجعة العالم، وصفة ذلك أن تعارض جوابه بما ينقضه نقضا بينا، فإن لم يكن ذلك عندك ولم يكن عندك إلا تكرار قولك أو المعارضة بما لا يراه خصمك معارضة فأمسك، فإنك لن تحصل بتكرار ذلك على أجر زائد ولا على تعليم ولا على تعلم، بل على الغيظ لك ولخصمك والعداوة التي ربما أدت إلى المضرات. وإياك وسؤال المعنت ومراجعة المكافر الذي يطلب الغلبة بغير علم، فهما خلقا سوء دليلان على قوة الدين على قلة الدين وكثرة الفضول وضعف العقل وقوة السخف، وحسبنا الله ونعم الوكيل. إخوان الأفاضل، من النقاط التي ينبغي أن تنتبه في التعامل مع طلاب العلم ومع المشايخ، بعض الناس يسأل عن المسألة الفقهية ثم يأتي إلى العالم فيجيب العالم بما يدين الله سبحانه وتعالى به، فيقول الشيخ أنا سألت الشيخ الفلاني وأجاب بكذا وكذا. ترى ما يصح هذا رعاكم الله، وهذا من العبث إخوان الكرام. إما أن تسأل من تثق في دينه ويدلك ويرشدك ويبصرك وتكتفي بذلك، أن تذهب إلى العالم هذا وتسأله، أما أن تعارض كلام هذا بكلام هذا فهذا لا يصح. خاصة الإخوان إذا أفتاك هذا العالم بجواب ثم الثاني أفتاك بجواب يناقض الثاني يناقض الأول، ماذا ستصنع؟ ستأخذ بقول هذا ولا تأخذ بقول هذا؟ بعضهم يبحث عن الأيسر، يقول بسأل الأول والثاني بشوف أيهما أسهل وأفعله، وهذا من العبث إخوان الكرام، ويعني من عدم السؤال الجيد. وقد رأيت من طريقة بعض العلماء الكبار أنهم يقولون إذا وجدنا أن السائل قد سأل غيرنا لم نجبه على السؤال، لم نجبه على السؤال، فانتبهوا لذلك رعاكم الله تعالى. إخواني بالنسبة أيضا لحضور مجالس العلم، أنبه على نقطة إخوان الأفاضل، موضوع عدم ترك تحية المسجد أو ترك السنة الراتبة. بعض الناس يأتي إلى مجلس العلم يجلس مباشرة، النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر لما دخل عليه الصحابي قال له أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركعهما، لا تترك تحية المسجد، تجوز في ذلك وخفف في ذلك. وأيضا السنة الراتبة إخوان الكرام، الدرس بعد صلاة المغرب ما يصلي السنة الراتبة، الدرس بعد صلاة العشاء ما يصلي السنة الراتبة، ما يليق هذا إخوان الكرام. من صلى لله عز وجل في يوم وليلة تطوعا من غير الفريضة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، فرعاك الله عز وجل، صل السنة الراتبة واحرص عليها، ثم بعد ذلك احضر مجالس العلم، احضر مجالس العلم. طيب الآن إخوان نتكلم عن نقطة وعن مسألة، موضوع أدب الزمالة والصداقة في طلب العلم. إذا أعانك الله عز وجل وفتح عليك بصاحب طيب يعينك على العلم وتراجع معه العلم، فعض عليه بالنواجذ ولا تفرط فيه، فإن هذا الصاحب في هذا الزمن كالكبريت الأحمر، هذا يعني معدن نفيس وغالي ما يوجد، هكذا كان يضربون به المثل إخوان الأفاضل، فإن هذا الصاحب كالكبريت الأحمر لعلك لا تجد مثله إلا في كتاب أو تحت تراب. يعني إخوان الأفاضل الصاحب الذي يعينك على طلب العلم ويحرص على إعطاء الفوائد لك ويراجع معك العلم ويسمع لك وتسمع له، هذا صاحب عض عليه بالنواجذ ولا تفرط فيه، رآك مقصرا ذكرك، رآك يعني متحمسا بغير الضابط الشرعي نبهك، رأى عندك شيء معين ذكرك، استفاد هو فائدة أعطاك هذه الفائدة، عض عليه بالنواجذ، فالمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وكم إخوان الأفاضل تزامل السلف الصالح عليهم رحمة الله تعالى في موضوع طلب العلم، بل بعض العلماء في الزمن الماضي كان يذهب هو وأحد طلابه إلى مكان يعني بعيد فيه عن الناس، وهذا يراجع للثاني وذاك يراجع للآخر، بكل أريحية وبكل سلامة قلب وبكل إخوان الأفاضل، يعني في بنفس وبعد عن كبر وحسد وغرور ورياء قد يلقيها الشيطان في قلوب بعض العباد. فلتعاون على البر والتقوى. مثل من إخوان الأفاضل؟ عمر بن الخطاب وجاره الأنصاري. النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا هذا يصلي من الليل ثم أيقظ امرأته فإن لم تستيقظ حثى في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت تصلي من الليل ثم أيقظ زوجها إن لم يستيقظ حثت في وجهه الماء. فلذلك إخواني، هذا التعاون بين الرجل وزوجته على البر والتقوى وعلى الخير، بين الرجل وأمه على حفظ القرآن مثلا، يصوب لها أشياء، يدقق لها أشياء، يراجع معها، تسأله يسألها، هذا فيه خير كبير جدا. بل يختصر عليك وقت في موضوع الحفظ بشرط أن يكون المجلس مجلس منضبط إخواني. كما ذكرنا في درس أمس، بعض الناس الثلاثة يجلسون أول 10 دقائق مراجعة للعلم، وبعدين أين القهوة وأين الشاي وأين فلان وأين علان، وتبدأ الحكايات ولا تكاد تنتهي. رأيت مجموعة من طلاب العلم إخواني، عدد يسير جدا، تمكنوا من الانتهاء من كتب كثير إخوان الأفاضل بهذه الطريقة. هذا يراجع للثاني، وهذا يدقق للثاني، وذاك يقرؤون سويا ويراجعون ويستفيدون ويحضرون مجالس العلم، ففي ذلك خير عظيم جدا. انظروا بارك الله فيكم إلى موضوع التزامل في طلب العلم، التزامل في طلب العلم. قبل هذا إخواني أذكر فائدة، يعني انظر هذه الفائدة من الإسناد الصحيح المتصل الذي يعني أوضح من الشمس في رابعة النهار. قال عبد الرحمن ابن أبي حاتم قال سمعت أبي، يعني خلاص ما في مجال إخواني، وهذا كتاب ابن أبي حاتم نفسه، قال بقيت، يعني أبوه أبو حاتم الرازي يقول بقيت بالبصرة في 214 8 أشهر، وكان في نفسي أن أقيم سنة، فانقطعت نفقتي فجعلت أبيع ثياب بدن شيئا بعد شيء حتى بقيت بلا نفقة، ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة وأسمع منهم إلى المساء، فانصرف رفيقي ورجعت إلى بيت خالي، فجعلت أشرب الماء من الجوع، ثم أصبحت من الغد، وغدا علي رفيقي فجعلت أطوف معه في سماع الحديث على جوع شديد، فانصرف عني وانصرفت عنه جائعا. فلما كان من الغد غدا علي صديق قال فمر بنا إلى المشايخ، فقال مر بنا إلى المشايخ، فقلت أنا ضعيف لا يمكنني. قال صديقه ما ضعفك؟ قال لا أكتمك من أمري شيئا، قد مضى علي يومان ما طعمت فيهما شيئا، فقال لي قد بقي معي دينار فأنا أواسيك بنصفه ونجعل النصف الآخر في الكراء. فخرجت من البصرة وقبضت منه النصف دينار. انظر إخوان الأفاضل إلى الهمم الكبيرة التي كانت عندهم، كيف كانوا يتعاونون على البر والتقوى. هذا الصديق كان يمر على أبي حاتم الرازي ويذهبون إلى مجالس العلم. طيب اسمع الآن إلى التعاون إخوان الأفاضل على البر والتقوى، كيف كان موجود عندهم. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي قال سمعت أبي يقول لما خرجنا من المدينة من عند داود الجعفري صرنا إلى الجار وركبنا البحر، وكنا 3 أنفس فركبنا البحر وكانت الريح في وجوهنا، 3 أنفس أي زملاء في الطلب، وكانت الريح في وجوهنا، فبقينا في البحر 3 أشهر وضاقت صدورنا وفني ما كان معنا من الزاد، وبقيت بقية فخرجنا إلى البر أي نزلوا على الشاطئ، فجعلنا نمشي أياما على البر حتى فني ما كان معنا من الزاد والماء، فمشينا يوما وليلة لم يأكل أحد منا شيئا ولا شربنا، واليوم الثاني كمثل، واليوم الثالث كمثل، كل يوم نمشي إلى الليل، فإذا جاء المساء صلينا وألقينا بأنفسنا حيث كنا، وقد ضعفت أبداننا من الجوع والعطش والعياء. فلما أصبحنا اليوم الثالث جعلنا نمشي على قدر طاقتنا، فسقط الشيخ أحد الذين كانوا معه مغشيا عليه، فجئنا نحركه وهو لا يعقل، فتركناه ومشينا أنا وصاحبي النيسابوري قدر فرسخ أو فرسخين، فضعفت وسقطت مغشيا عليه، ومضى صاحبي وتركني، فلم يزل هو يمشي إذ بصر من بعيد قوما قد قربوا سفينتهم من البر ونزلوا على بئر موسى، فلما عاينهم لوح بثيابه إليهم فجاءوه معهم الماء في إداوة فسقوه وأخذوا بيده، فقال الحقوا لي رفيقين قد ألقوا بأنفسهم مغشيا عليهم، فما شعرت إلا برجل يصب الماء على وجهي، ففتحت عيني فقلت اسقني، فصب الماء في ركوة أو مشربة شيئا يسيرا. الرجل المغشي عليه من العطش ما يريد يعطيه الماء مرة واحدة، فشربت ورجعت إلي نفسي ولم يروني ذلك القدر، فقلت اسقني فسقاني شيئا يسيرا وأخذ بيدي، فقلت ورائي شيخ ملقى، قال قد ذهب إلى ذلك جماعة، فأخذ بيدي وأنا أمشي أجر رجلي ويسقيني شيئا بعد شيء، حتى إذا بلغت إلى عند سفينتهم وأتوا برفيق الثالث الشيخ، وأحسن إلينا أهل السفينة، فبقينا أياما حتى رجعت إلينا أنفسنا، ثم كتبوا لنا كتابا إلى مدينة يقال لها راية إلى ولي، وزودونا من الكعك والسويق والماء، فلم نزل نمشي حتى نفد ما كان عنده من الماء والسويق والكعك، فجعلنا نمشي جياعا عطاشا على شط البحر، حتى وقعنا إلى سلحفاة قد رمى بها البحر مثل الترس، فعمدنا إلى حجر كبير فضربنا على ظهر السلحفاة فانفلق ظهره وإذا فيها مثل صفرة البيت، فأخذنا من بعض الأصداف الملقى على شط البحر فجعلنا نغترف من ذلك الأصبع فنتحساه حتى سكن عنا العطش والجوع، ثم مررنا وتحملنا حتى دخلنا مدينة الراية وأوصلنا الكتاب إلى عامله فأنزلنا في داره وأحسن إلينا، وكان يقدم إلينا كل يوم القرع ويقول لخادمه هات لهم اليقطين المبارك فيقدم إلينا من ذلك اليقطين مع الخبز أياما، فقال واحد منا بالفارسية ألا تدعو باللحم المشؤوم، وجعل الرجل صاحب الدار يسمع، فقال أنا أحسن الفارسية فإن جدتي كانت هروية، فأتانا بعد ذلك باللحم ثم خرجنا من هناك وزودنا إلى أن بلغنا مصر. هكذا كانوا عليهم رحمة الله تعالى يجدون ويجتهدون في الطلب. إخواني، من عافاه الله عز وجل فليحمد الله، يعني رب العالمين أطعمنا من جوع وآمننا من خوف. مثل هذه الأشياء في الغالب عندنا ما يعانيها الواحد أن يبقى أيام من دون طعام أو شراب، فما عذرنا؟ أليس واجب الإنسان أن يزيد همة مع النعيم ومع الخير ومع النعم التي نتقلب فيها، يزداد همة أخوانا الأفاضل؟ فلذلك لا بد عليه من الجد والاجتهاد. هنا نقطة أنبه عليها، بعض الناس إذا دعي مثلا إلى وليمة وأحضر ذاك اللحم الطيب أو الطعام الطيب تجد يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فتحت علينا الدنيا ما أدري إيش وكذا، وكيف نأكل مثل هذا والناس في البلدان الأخرى من المسلمين ما يجدون كذا وكذا. بل قال لأحدهم شربت مرة عصيرا، فقال واحد جميل هذا العصير، فقلت نعم، قال أهل تلك الناحية ما يجدون مثل هذا، قل الحمد لله هذه نعمة أعطاها رب العالم، لئن شكرتم لأزيدنكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ماذا؟ أكل لحم الكتف بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام، وكان يأكل إذا وجد الشيء الطيب. لكن أين الخطأ؟ أن الإنسان إخوان الأفاضل إذا قدر الله عز وجل عليه ولم يجد شيئا طيبا أن يتسخط وأن يحتج وأن يزدري نعم الله سبحانه وتعالى، أو قدم له الطعام الطيب أن يرمي بالباقي وأن يعبث بالنعمة. هذا إخوان الأفاضل لا يصح، هذا إخوان الكرام لا يصح. أيضا إخوان الأفاضل من أدب الزمالة في الطلب إخوان الأفاضل التراحم والتعاهد. إخوان الكرام، افتقد زميلك في طلب العلم في مجلس العلم يوم يومين ثلاثة ما جاء هذا الرجل، اتصل عليه لعله قد وقع له مكروه، لعله كذا وكذا، وقع له صارف، وقع له أمر، اتصل عليه واسأل عنه بارك الله فيك. أيضا إخوان الأفاضل لو وجدت، وأقولها بكل صراحة إخوان الكرام، بعض الزملاء كانوا معك في طلب العلم، هذا قد أخذ من لحيته وذاك قد طول ثوبه، ادعوهم إلى المجالس رعاك الله واحرص أن تتلطف بهم. لماذا؟ لعله يتذكر ويخشى إذا حضر إلى مجلس العلم وسمع التنبيهات وسمع التوجيهات ووجد الإخوة الطيبين الذين يشجعونه أن يعود إلى طريق الخير يتحمس إن شاء الله تعالى. أما إذا تكلم على فلان وعلان لأنه ضعف إيمانه وقع في هذا الأمر ما نسكت عنه، نناصحه، لكن كيف نناصحه؟ نحضر إلى مجالس العلم ونظهر الشفقة ونظهر البر به والإحسان إليه لعله يعود إن شاء الله تعالى. فلا نعين الشيطان على صاحبنا، لا نعين الشيطان على صاحبنا. وبعض الناس إخواني يزين لهم الشيطان، فنقول واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. نعم إخوان الأفاضل، رسالة الله عز وجل الثبات، فوجدت من زميلك شيء معين تلطف به رعاك الله عز وجل، يمكن سبحان الله يعني وقع له أمر لبس عليه غير ذلك، إذا لم تتلطف به يعني هو لك أو للذئب. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن اللقطة: لك أو لأخيك أو للذئب. فهذا إما أن يأتي معك وإما أن يمشي إلى ماذا؟ شياطين الإنس والعياذ بالله، فيصرفونه عن طريق الخير، يصرفونه عن طريق الخير. وخاصة بعض الناس إخواني ممن يقدر الله سبحانه وتعالى عليهم يعني وقوع في خطأ معين أو جانب معين أو شيء معين، يقول لهم الشيطان: اذهب الآن عند الشباب وشوف الآن كيف سيعلقون عليك، كيف سيتكلمون عليك، فهو يتحسس من كل أمر. نقول لهذا: أنت تستقيم على طاعة الله لله، فلو تكلم عليك في مثل هذه التي الأشياء التي قد تبدر من الإنسان، احضر مجالس العلم واطلب الفائدة واطلب النصيحة. ونقول للإخوة: من وقع في خطأ في معصية أو غيره يتلطف به ويذهب به إلى المشايخ ويناصح ويدعى له بظهر الغيب ويحرص على نفعه، فلعله يستفيد إن شاء الله تعالى. طيب، أيضا إخوان الأفاضل، الحسد بين الأقران خاصة إخوان الكرام ينبغي على الإنسان أن يبتعد عنه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. اثنين أقران، واحد تمكن من حفظ القرآن والثاني بعد في الجزء الخامس يبدأ يتكلم على صاحبه، هو أعلم، فلان ما يحفظ القرآن، حفظه ضعيف، ما عنده شيء، ما يصح مثل هذا، رعاك الله عز وجل. هذا من الحسد إخوان الكرام. لاحظ أخي الكريم، نتكلم عن طلاب علم على نفس الطريق إخوان، نفس التوجه إخوان الكرام، نفس المنهج. ما نتكلم عن أشياء أخرى وأخطاء علمية وأهل العلم ردوا على رجل، ما نتكلم عن هذا، نتكلم عن الأقران إخوان الأفاضل. فلذلك الإنسان لابد أن ينتبه ويراقب الله سبحانه وتعالى، فإن أعمال القلوب خطيرة، وهذه أشياء عظيمة جدا إخوان الكرام، لابد أن ننتبه لها. أيضا إخوان الأفاضل، طالب العلم ينبغي عليه أن يحرص على ذكر الله سبحانه وتعالى، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار ما قبل النوم، هذه الأوراد إخوان الكرام ما ينبغي له أن يتركها. والحمد لله رب العالمين تجد العلماء الكبار ألفوا في الذكر. وأنا أنصحكم إخواني بقراءة كتاب الوابل الصيب لابن القيم، ذكر تقريبا، هو ذكر أن للذكر أكثر 100 فائدة، لكن التي أوردها قرابة 65 فائدة. ستستفيد فائدة قيمة وطيبة جدا إذا مررت على هذا الكتاب. يعني الطبراني ألف كتاب الدعاء، لماذا ألفوا مثل هذا مع أنهم حفاظ في أقوام صالحين، حتى الإنسان يكون على ماذا؟ ذكر الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحث من على ذكر الله عز وجل؟ يحث الصحابة الكرام، يحث أمهات المؤمنين، يحث أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على ذكر الله عز وجل. فأكثروا رعاكم الله طلاب العلم من ذكر الله، وتجد سبحان الله العظيم من أكثر من ذكر الله أعطاه الله عز وجل قوة عظيمة وفتح له من أبواب الخير. بعض السلف تولى القضاء فرأوا بأن القضايا التي يحكم فيها يعني أحكامه طيبة وجيدة أخوان الكرام، فقالوا كان يعان بقيام الليل، كان يعان بقيام الليل، فلذلك أكثر من ذلك. وبعض العلماء كان يقول: هذه غدوتي، إذا تركت هذا ضعفت قوتي. فلذلك إخوان الكرام هذا أمر ما ينبغي أن نغفل عنه. الآن أتعيد الاستفتاح في الصلاة، بعض ما يحفظ إلا دعاء واحد، يقول: هل وقعت في خطأ؟ لا والله ما وقعت في خطأ، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يحيها طلاب العلم من يحييها؟ أذكار ما قبل النوم، الذكر العام، قراءة القرآن وغير ذلك إخوان الأفاضل، يكثر الإنسان من هذه الأدعية ومن هذه الأذكار. أيضا إخوان الكرام، الرقائق والأمور والمواعظ والأشياء التي ترقق القلب يعتني بها طالب العلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعظ الصحابة ويتكلم عن الجنة ويتكلم عن النار وغير ذلك إخوان الكرام. والعلماء عليهم رحمة الله تعالى اعتنوا بهذا، كتب ابن القيم إخوان، الفوائد وحاد الأرواح وغيره، فيها من الرقائق الشيء العظيم. وأشرطة العلماء إخواني الكرام وكتبهم في موضوع الرقائق من أنفع ما يكون. يعني الشيخ سليمان الرحيلي عندك يا شريط الترغيب في نوافل العبادات، والله أنا أنصح طالب العلم أن يستمع لها، عنده شريط آخر يقينا تناسيناها، والله طيب أن يستمع طالب العلم مثل هذه الأشياء، ترقق القلب وتذهب هذه القسوة الموجودة في قلب طالب العلم. آخر نقطة أختم بها أخواني الكرام، طالب العلم إذا يسر الله عز وجل له خدمة الناس ونفع الناس والقيام على مصالح المسلمين والصدقة والبذل وغير ذلك فقد أصاب خيرا عظيما. لكن إخوان الكرام، نقطة أنا أذكرها ونبه عليها الإخوة، إن العناية بالعمل الخير إخوان الكرام أمر طيب، ولكن أن يكون هذا على حساب العلم هذا لا يصح، خاصة للناشئ إخوان الأفاضل. يعني بعض الناس يترك حفظ القرآن الكريم، لماذا؟ وهو يستطيع أن يحفظ ويعلم منه أنه جاد، منشغل بكذا وكذا، يوصل فلان يوصل علان يوصل كذا يقوم على كذا يقوم على كذا، نقول جزاك الله خيرا، ولكن احرص على الأكمل واحرص على الأفضل ولا تضيع على نفسك، لا تكن كالشمعة تضيء الآخرين وتحرق نفسها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشرح صدورنا للبر والتقوى، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ونكمل إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب. يقول أشكل علي إنكار الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى على طالب العلم أن يسأل سؤالا يعلمه، مع أنه ثبت من السنة عن جبريل عليه السلام أنه فعل ذلك. نقول أولا لي تعليق على السؤال، قولك الإمام ابن حزم هذه نقطة يجب أن ننتبه لها، نقول العلامة الحافظ، أما الإمام فلا، الأئمة أخوان الكرام مالك وشافعي وأحمد وأهل العلم الكبار ربانين الراسخين أصحاب العقيدة الطيبة، فلذلك لابد أن ننتبه لذلك. بالنسبة لكلام ابن حزم، أخواني لعل السائل ما فهم معنى كلام ابن حزم، عندما يكون الإنسان يعلم السؤال ويعلم الجواب وليس مقصوده تعليم الآخرين بل المقصود اختبار الشيخ، نقول هذا الذي عناه ابن حزم. أما أني أعلم السؤال أعلم الجواب وقصدت أن أعلم الآخرين، لا حرج في ذلك إخواني الأفاضل، لا حرج في ذلك إخواني الأفاضل. يقول ماذا لو كانت تحية المسجد في أوقات النهي، في أوقات نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، هل يصلي تحية المسجد أم يجلس بسبب كراهية الوقت؟ هذه المسألة فيها خلاف قوي جدا بين أهل العلم، الذي يظهر والله تعالى أعلم بأن من جاء إخوان الأفاضل إلى المسجد، لا نطبق على حالتنا، في وقت النهي، فإن كان في أول وقت النهي صلى وجلس، أما في وقت اشتداد النهي يعني قبل الأذان بثلاث دقائق، أذان المغرب قبل أذان المغرب بخمس دقائق، فلا يجلس ويبقى قائما، لا يجلس ويبقى قائما. طيب بالنسبة لي الصبح أخوان الكرام، من جاء إلى المسجد قبيل الشروق بنصف ساعة صلى وجلس، ولكن جاء عند شروق الشمس ينتظر قليلا ثم بعد ذلك يصلي تحية المسجد، لأن هذا وقت يشتد فيه النهي والله تعالى. هل الأفضل في صلاة الضحى في المسجد أم في البيت؟ في البيت أفضل، بل ورد عن بعض الصحابة بن عمر أنه عد صلاة الضحى بدعة، على ماذا حمله أهل العلم على صلاة الضحى في المسجد؟ طبعا إذا كانت جماعة، لكن بالنسبة لصلاة الضحى تصلى في البيت فإنها أفضل، إلا طبعا من جلس إلى الشروق مثلا، من جلس إلى الشروق فهذا أمر آخر. هل يصح من طالب العلم أن يمدد رجليه وشيخه في المجلس؟ إذا احتاج لذلك لا حرج. واحد عنده ألم مسكين في رجله وما يستطيع، فنقول له مددت ما عليك شيء إن شاء الله، والحمد لله المشايخ يعذرون. أما شخص ثاني من دون، يعني أنا مرة كنت في بعض الدول ليس هنا أخواني، في دولة عربية يعني، ألقيت لهم كلمة فوجدت شخصا قد انبطح نائما في المجلس. هذا ما يصلح، هذا ما يصلح أخوان الكرام، إلا إذا كان معذور هذا شيء آخر يعذره الإنسان. قد يوجد سبحان الله أخواني يعني بعض الناس عندهم أسقام، عندهم أوجاع، هذه أمور أخرى. لكن الإنسان هكذا أخوان يجلس وجه الشيخ ومد رجله ويعني أخذ راحته، أظن بأن هذا ليس جيد، والله أعلم. هذا يسألني هل يوجد درس غدا؟ أنا أريد أن أستأذن الأخوة أخوان الكرام، يعني ما تكلم عن غد، الأسبوع القادم، ليس الأحد هذا الذي بعده، هذا ما يوجد فيه درس، إني سأكون في خارج الدولة. فإن أذن لي الأخوة أخوان الأفاضل غدا وبعد غد أعتذر، يعني يجعلوني في راحة عظيمة، لأن السفر عندي تقريبا يوم الأربعاء. فإذا قبلتم جزاكم الله خير، هنا والأمر إليكم، تخبرون سالم ويخبرني إن شاء الله. هنا هل يجوز ذبح بقرة أو ناقة، بقرة أو ناقة في موضوع العقيقة؟ يظهر والله أعلم أن ذلك لا يصح، والله تعالى أعلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن العقيقة تكون عن الغلام كبشين شاتين، وعن الجارية شاة، ولم يخبر بغير ذلك، والله تعالى أعلم. يقول إذا دعيت إلى وليمة وتعارض وقتها مع درس، هل ألبي أم أحضر الدرس؟ المسألة فيها خلاف، المسألة أقول فيها تفصيل. وليمة مثلا عملها والدك ويحتاجك في هذه الوليمة، رأيي والله تعالى أعلم أنك تحضر الوليمة. وإذا استطعت أن تحضر الشيخ معك إلى هذه الوليمة، إذا كانت عندك مع الوالد مثلا، فإن هذا طيب، وبعض كبار السن يفرحون بذلك أخواني، يفرحون بذلك إذا وجدوا طلاب العلم يزورونه، يجلسون معه، يسر بذلك سرورا عظيما. فإذا تعارض الأمر بالكلية قدم بر الوالد. أما بالنسبة لفلان وعلان وغير ذلك، والله تعالى أعلم حضور مجالس العلم أو لا، إلا إذا ترتبت على ذلك مفسدة. إذا تعارض الدرس مع درس آخر ما العمل؟ سدد وقارن بارك الله فيك، احضر الدرس الأول واستفد، والثاني خذ الشريط. تحدثتم عن كتاب ابن القيم الوابل الصيم، فأي طبعات تنصح بها؟ طبعت دار عالم الفوائد إخوان الكرام، طبعت ضمن مشروع العناية بكتب ابن القيم، والله أعلم، حسب ظني القاصر أظن بأن هذه الطبعة أفضل الطبعات، والله تعالى أعلم، التي أشرف عليها العلامة بكر أبو زيد عليه رحمة الله تعالى. هل يصلي المسافر رواتب؟ المسافر ما يصلي الرواتب. جيد، هذا سؤال جيد. ما نصيحتكم لرجل مستقيم يلقى من الناس، برجل مستقيم حديثا يلقى من الناس بعض التعليقات والكلام والاستهزاء والسخرية به؟ هذه سنة الله سبحانه وتعالى في أهل الطاعة، فاصبر رعاك الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قيل عنه ساحر وكاهن ومجنون وغير ذلك، ولم يرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل الذي ضرب فشجه قومه فقال اللهم اغفر لقومي فإنه لا يعلم. فاصبر رعاك الله عز وجل، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هل يجوز أن تجلس مع بنات العم مع وجود المحرم العم أو ابن العم؟ لا، ما يصلح هذا، ما يصلح هذا أخوان الأفاضل، هذا يفتح باب من الشر ما يعلم به إلا الله. هل الصيام يعين على طلب العلم؟ الطاعة تعين على طلب العلم أخواني. هل كثرة الأكل يؤثر على طلب العلم؟ هذا أنت أدرى الناس بنفسك، من بعض الناس إذا لم يأكل كثيرا ما ركز، بعض من أكل كثيرا ذهب عنه التركيز، فأنت أدرى بنفسك. المهم تطلب العلم مع كثرة الأكل أو قلة الأكل. هذا بالنسبة لي الأخوات تقول كيف تلازم الشيخ يعني وتتعلم من مجالس العلم وغيره؟ الحمد لله توجد طالبات علم من النساء تبحث وتسأل وتجد بإذن الله عز وجل طالبات علم من النساء وتحضر دروسهن وتستفيد إن شاء الله تعالى، وهن موجودات إن شاء الله. وهذا أمر إخواني يتأكد في حق النساء خاصة ما وجدت في نفسها همة واستطاعة وقدرة تجد وتجتهد، فإن طالبات العلم في النساء موجودات لكنهن قليلات، والله المستعان. هذا أجبت عنه في يوم أمس، هل يمكن أن نبدأ بالتعلم في القرآن والفقه والعقيدة القليل القليل معا، أم يجب أن تكون الدراسة بالانتهاء من كل مجال؟ إخواني أجبت عنه في يوم أمس، إذا وجدت من نفسك قدرة أن تجمع بين العلمين أو الثلاثة فافعل. لكن بعض الناس يقرأ في اليوم 12 علم، يستمر شهر شهرين ثم يضعف. فاجمع بين الشيء القليل، يعني درسين في الأسبوع، ثلاثة في الأسبوع مع القرآن وحفظ متن في السنة، والله أعلم. لغير المتفرغ، ما تكلم عن المتفرغ إخواني، لغير المتفرغ أجدها والله أعلم مناسبة، والله تعالى أعلم. هذا أجابنا، تكلمنا عن ما نصيحتكم الذي يضع كتبه في يعني صندوق السيارة وينزلها معه عند نزوله للدرس. هذه بلية إخواني، بعض المشايخ يغار على كتبه كغيرته على بناته الأبكار، حتى كانوا يقولون: أيا مستعير الكتب مني، إن إعارتي للكتب عار، فمحبوبي في الدنيا كتاب، وهل أبصرت محبوبا يعار؟ هكذا كانت عنايتهم بالكتب. طيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نكمل بعد صلاة